أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الزعيم والغوي الرجيم. لا أفضل الذكر الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد والنعم الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم في العلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. سلام أيها الأخوة، لا زال في المقصد الأول، ولا زلنا في المسألة السابعة والثلاثين. في هذه المسألة قلنا أن المصنف سيتحدث عن عدم قلنا أولا أن العدم المطلق يمكن أن يحكم عليه بأن نقول مثلا العدم المطلق يقابل وجود المطلق. واضح عند الأخوة أننا لكي نحكم على شيء ينبغي ماذا؟ أن نتصور ثبوت شيء لشيء، مو بعد الفرعين فرع ثبوت المثبت. فلكي نحكم على العدم المطلق بأنه مقابل للوجود المطلق أو بأنه مغاير للعدم الخاص، ينبغي أن نتصور ذلك عدم المطلق. وإذا تصورناه ماذا؟ صار له وجود في الذهن. إذن العدم المطلق باعتبار هو معدوم، وباعتبار آخر هو ماذا؟ هو موجود، من حيث أنه متصور وماذا؟ موجود. ومن حيث أنه سلب وعدم فهو ماذا؟ معدوم. والشيء الواحد يمكن أن يكون موجودا ومعدوما، لكن باعتبارين مختلفين من جهتين مختلفتين. نعم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، لا نقبل أن يكون الشيء الواحد من جهة واحدة وباعتبار واحد أن يكون موجودا ومعدوما، لأن هذا سيؤدي للجواب الاجتماعي. في المباحثة، في آخر المباحثة السابقة، قلنا أن المصنف يشير إلى أمور أربعة. الأمر الأول أتممنا الحديث عنه. شنو كان الأمر الأول؟ إذا يذكرون للأخوة، في الأمر الأول قلنا أن الذهن أودع قوة خلابة، بحيث هذا الذهن يحمل بيده العدم المطلق ويستطيع أن يصيب به من يشاء. يمكن للذهن أن يضيف العدم المطلق إلى من؟ إلى من يشاء. فيضيفه سيدنا إلى الجدار، إلى الباب، إلى زيد، إلى إلى إلى، بل ترقينا أكثر من هذا كما قال جناب السيد. ترقينا وذهبنا بعيدا عندما قلنا بل الذهن يمكن أن يحمل العدم المطلق على نفسه، فيحكم الذهن على نفسه بالعدم. أو دفعنا إشكال قد يرد حاصل الإشكال، لو قلنا بأن الذهن يمكن أن يحكم على نفسه بالعدم، هذا سيؤدي إلى اجتماع النقيضين، سيكون الذهن موجودا معدومة والشيء الواحد هذا للمستشكل لا يمكن أن يكون موجودا ومعدوما في وقت واحد. أجبنا عن هذا الإشكال بالقول الجهة اختلفت الاعتبار اختلف، فالذي حمل عليه الوجود هو الذهن الخارجي، أما الذي حمل عليه العدم هو الذهن ماذا الافتراضي. ويمكن ماذا أن يكون الذهن موجودا خارجا ومعدوما ماذا افتراضي. حتى المتحدث أمامكم أنا موجود في الخارج ويمكن أن أفترض نفسي ماذا معدوما، هل في ذلك حجاجة؟ هل يلزم من هذا اجتماع النقيضين الجواب؟ لا. هذا الأمر الأول الذي تقدم في آخر المباحثة السابقة كررته سريعا. الأمر الثاني، هل يمكن للذهن أن يحمل، وقلنا بيده ماذا عدم مطلق، وقلنا يستطيع أن يحمله على جميع الموجودات، ذهبنا بعيدا قلنا هل يستطيع أن يحمله على نفسه؟ سيدنا شنو كان الجواب؟ نعم يمكن له أن يحمله على نفسه، بل ترق الثاني هذا، بل سنطرح تساؤلا آخر، نقول هذا العدم المطلق الذي بيد الذهن هل يمكن أن يحمله على العدم؟ فهل يمكن للذهن أن يعدم ماذا؟ أن يعدم العدم بعد أن أعدم، بعد أن قلنا بإمكان إعدامه لجميع الموجودات بل بإمكان إعدامه لنفسه، نتساءل ثانياً هل يمكن للذهن أن يعدم العدم؟
يحمل العدم
على العدم. الجواب نعم، يمكن للذهن ماذا أن يعدم حتى العدم. بيان ذلك، خوف الذهن يا أخوان عندما يتصور العدم، فهذا العدم المتصور صار ثابتا موجودا، لكن ثابت وين؟ في الذهن. ثم هذا العدم الثابت في الذهن ماذا يحمل عليه العدم، فنقول بإعدام العدم. لكن يا عدم الذي عدم، العدم بما هو عدم أم العدم بما هو ماذا متصور موجود؟ بما هو متصور موجود. إذن لكي نعدم العدم ينبغي أن نمر بمرحلتين، المرحلة الأولى أن نتصور ذلك العدم في الذهن، فإذا تصورناه في الذهن صار ثابتا موجودا في الذهن، وإذا صار ثابتا موجودا أمكن للذهن أن يحمل ماذا يحمل العدم على ذلك العدم الثابت الموجود. واضح إن شاء الله؟ إذن يمكن للعدم، يمكن للذهن أن يحمل العدم حتى على العدم، لكن العدم المحمول على العدم لا نقصد به العدم غير الثابت، وإنما الذهن يستحضر العدم فيثبت العدم في الذهن، وإذا ثبت العدم في الذهن أمكن للذهن أن يفترض عدمه. إذن الذهن أولا يلبس العدم جبة الوجود الذهني، ثم بعد أن يلبس العدم جبة الوجود الذهني يقوم بخلعها ثانية فيعدم المعدوم. هذا واضح إن شاء الله؟ هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث يراد انتباه لأن راح نحتاجه ونستشهد به في مطالب سوف تأتي. الأمر الثالث يا أخوان، هذا العدد قلت أنظر إليه باعتبارين مختلفين، بما هو متصور في الذهن فهو ثابت ويكون من أقسام الثابت، وبما هو سلب وعدم فهو ليس بثابت، وغير الثابت قسيم للثابت، فصار العدم قسما من أقسام الثابت وقسيما للثابت، والشيء الواحد راح تعترف بعد الإعادة، والشيء الواحد لا يمكن أن يكون قسيما لشيء وقسما لذلك الشيء. أعيد، شوف أخوان، العدم هذا إن تصورته في الذهن فصار ماذا؟ ثابت. وإذا صار العدم ثابتا سيكون قسما من أقسام الشخص ذهن. هذا العدم بما هو مسلوب ومعدوم ثابت أم ليس بثابت؟ ليس بثابت. ولا ثابت قسم من أقسام الثابت لو قسيم للثابت؟ جواب قسيم للثابت. إذن العدم هذا صار قسما من أقسام الثابت وصار قسيما للثابت، بما هو متصور، قاعد أعيد للمرة الثالثة، بما هو متصور فهو من أقسام الثابت، وبما هو معدوم مكتوب فهو ليس بثابت، وإذا لم يكن ثابتا فهو قسيم للثابت. والشيء الواحد قد تعترض عليه بالقول، الشيء الواحد لا يمكن ماذا؟ أن يكون قسما من شيء وقسيما لذلك الشيء. الجواب إنما نمنع أن يكون الشيء الواحد قسما وقسيما لشيء آخر إذا كان ذلك باعتبار واحد، أما إذا اختلف الاعتبار، أما إذا اختلفت الجهة فيمكن للشيء الواحد أن يكون قسما من الشيء باعتبار وقسيما له باعتبار آخر. والعدم بما هو متصور فهو من أقسام ثابت، وبما هو معدوم ومسلوب فهو قسيم للثابت، فصار العدم قسما من أقسام الثابت باعتبار وقسيما للثابت باعتبار آخر، ولا حجاجة في أن يكون الشيء الواحد قسما وقسيما لشيء آخر لكن باعتبارين ماذا؟ مختلف. هذا واضح إن شاء الله. الأمر الرابع، قالوا أن العدم المطلق لا يمكن الإخبار عنه، العدم المطلق لا يمكن الإخبار عنه، ونفس قولهم هذا أي ذكرون الأخوة بالمنطق، منطق المظفر قدس الله نفسه، الفعل لا يخبر عنه، قلنا لهم عمي من نجي نصيغ نحاس نعرف الفعل، ك كلمة الفعل مبتدا وجملة لا يخبر عنه ماذا؟ خبر. فالفعل أخبر عنه، فكيف تقولون أن الفعل لا يخبر عنه؟ كذلك أجرجر هذا البحث إلى مطلب هذا. قالوا أن العدم المطلق لا يخبر عنه. أقول معترضا عليهم نفس قولكم أن العدم المطلق لا يخبر عنه وماذا؟ إخبار بعدم الإخبار. فكيف تحلون هذا المأزق؟ شوف أخوان، راح أتحدث بطريقتين. طريقة المصنف والعلامة وطريقة الشيخ المظفر عندما حل إشكال الفعل لا يخبر عنه. الشيخ المظفر، خلينا أبدي مع الشيخ المظفر. الشيخ المظفر كيف حل الإشكال هناك أن الفعل لا يخبر عنه، مع أن نفس قولي لا يخبر عنه وماذا؟ أخبار. شنو كان الجواب سيدنا لا يذكرون الأخوة؟ كان يقول يا بيه الفعل لا يخبر عنه بالحمل الشائع الصناعي، والفعل يخبر عنه بالحمل الذات الأول. كذلك عندما أقول العدم المطلق لا يخبر عنه، فأنا ألحظ في ذلك الحمل الشائع الصناعي، وعندما يعد نفس قولي هذا إخبارا فهو بالحمل الأول الثاني. واضح إن شاء الله. بهذه الطريقة دفع الشيخ المظفر هناك الإشكال، واستعرنا طريقته تلك في دفع هذا الإشكال. هذا الذي قال به الشيخ المظفر. أما المصنف والعلامة فقال أن العدم المطلق مرة نسلب عنه الثبوت الخارجي والثبوت الذهني، وإذا سلبنا عنه الثبوتين هتيدنا الخارجي والذهني، بعد يمكن أن يخبر عنه أو لا؟ قاعدة الفرعية شو تقول يا أخوة؟ ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. الإخبار إخوان حكم، والعدم المطلق ماذا؟ موضوع لذلك الحكم. ولكي نحكم على العدم المطلق بأنه ماذا؟ يخبر عنه، إيمانا وتسليما بقاعدة فرعية، ينبغي أن يكون موضوع ذلك الحكم، ينبغي أن يكون العدم المطلق ماذا؟ ثابتا. فإذا سلبت عنه الثبوتين، هم الثبوت الخارجي وهم الثبوت الذهني، بعد هذا العدم المطلق الذي ليس بثابت لا في الخارج ولا في الذهن، يمكن أن يخبر عنه أو لا يمكن؟ جواب لا يمكن. لما؟ احتراما وتقديسا لقاعدة الفرعية. أما إذا قلت ما قلناه في الأمر الثالث أن هذا العدم المطلق لكي يحكم عليه ينبغي ماذا؟ أن نتصوره، وإذا تصورناه صار ثابتا، وإذا صار ثابتا جاز لي أن أطبق قاعدة الفرعية، فأحكم على هذا العدم المطلق الثابت في الذهن بأنه لا يخبر عنه، ويكون قولي لا يخبر عنه إخبارا. إذن مرة تجرد العدم المطلق عن الثبوتين الذهني والخارجي في حين فحينئذ يخبر عنه أو لا يخبر عنه؟ جوابي ومرة لا، تقول يا هذا موضوع ونريد أن نحكم عليه ولكي نحكم عليه ينبغي أن نتصوره، فإذا تصورناه صار ثابتا، وإذا صار ثابتا أمكن أمكن ماذا؟ الأخبار. واضح إن شاء الله، إن شاء الله واضح. خلونا أطبق عبارة وأتحول لها مطلب الباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وأن يتصور عدم جميع الأشياء حتى عدم نفسه وعدم العدم، فأن يتمثل في الذهن.
ظل العبارة مرة أخرى يا سنان. قال:
وأن يتصور عدم جميع الأشياء.
يا هو وأن يتصور فاعل يتصور. الذهن لديه قابلية لأن يلقي بالعدم على أي شيء بل.
حتى عدم نفسه.
هذا حتى ترقي راح يصير. بل هو يستطيع أن ينسب العدم حتى إلى نفسه. بل
وعدم العدم.
ويستطيع أن ينسب العدم إلى العدم. بل
فأن يتمثل في الذهن ويصنعه.
هذا بيان لكيفية إعدام العدم. يقول لكي نعدم العدم ينبغي ماذا؟ أن نتصور العدم أولا، فإذا تصورناه صار موجودا ثابتا، وإذا صار موجودا ثابتا أمكن ماذا؟ حمل العدم على ذلك العدم. بل
يتمثل في الذهن ويرفعه وهو ثابت باعتبار قسيم باعتبار.
لا لا لا، بأن يتمثل ويرفعه. هل شنو بأن يتمثل؟ مكان بأن يتمثل، بأن يتصوره، يتصور العدم. فإذا تصوره، وهذه مقدمات مفهومة، مكان بأن يتمثل، بأن يتصور الذهن العدم، فإذا تصوره صار ثابتا، ونقيض كل شيء ماذا؟ رفعه، فيرفع ذلك العدم. بس
وهو ثابت باعتبار قسيم باعتبار.
هذا يا هو هذا الأمر الثالث. لا، هذا الأمر، هذا الأمر الثالث. أولا إعدام الذهن لنفسه، ثانيا إعدام الذهن للعدم، ثالثا وهو عيد الشيخ فارس وهو يا هو اللي وهو والعدم إن لاحظناه باعتبار التصور فهو ثابت، وإن لاحظناه باعتبار السلب والعدم فهو ليس ثابت. بل وهو
ثابت باعتبار قسيم باعتبار ولا يصح
الجمع. لا لا، شلون شلون؟ وهو
ثابت باعتبار قسيم باعتبار.
هاي لو أنا مكان الشيخ المصنف شاكر، والعدم ثابت، ضيفونها، والعدم ثابت باعتبار تصوره، فيكون من أقسام هذه كلها يكون نضيف. والعدم ثابت باعتبار تصوره فيكون من أقسام ثابت. وهو يهوى والعدم قسيم للثابت باعتبار آخر. ما هو الاعتبار الآخر؟ أنه مسلوب، أنه معدوم، فصار العدم قسما من أقسام ثابت باعتبار، وقسيما للثابت باعتبار آخر. بس
ولا يصح الحكم عليه من حيث هو ليس بثابت ولا تناقض.
ولا يصح الحكم عليه من حيث هو ليس بثابت. هذا يكون نكتب هاي العدم المطلق لا يخبر عنه. جيه. سوف تقول لي أن عدم الأخبار حكم، والحكم ينبغي أن يكون المحكوم عليه ماذا؟ ثابتا قبل ذلك. هذا الكار يقول العدم المطلق لا يمكن الحكم عليه بأي حكم إلا إذا افترضناه ثابتا، فإذا افترضناه ثابتا جاز لنا. أن نحكم. بس
أقول الذهن يمكنه أن يتصور جميع المعقولات وجودية كانت أو عدمية.
لا لأن يمكن أن نتصور شريف الباري رغم أن امتناعه ذاتي، يمكن أن نتصور الغول الألأل فضلا عن المجد.
ولا تناقض
حاجي راح يجي واحد يقول إذن العدم ثابت ولا ثابت، وبين الثابت وبين اللا ثابت ماذا؟ تناقض. شنو الجواب شيخ نعيم؟ نقول هو ثابت باعتبار ولا ثابت باعتبار آخر، وإذا اختلف الاعتبار أكو تناقض وما أكو تناقض.
ويمكنه أن يلحظ عدم جميع الأشياء.
يا وارد يمكنه ذلك بل
لأنه يتصور العدم المطلق
بل.
ويمكنه أن ينسبه إلى جميع الماهيات.
يا هو لأنه يتصور العدم المطلق الذهن وينسبه وينسب الذهن العدم المطلق إلى جميع الماهيات بل.
فيمكنه أن يلحظه باعتبار نفسه فيتصور عدم
أن يلحظه الفاعل يلحظه والهافي يلحظه أن يلحظ الذهن ذلك العدم وينسبه إلى نفسه إلى نفس الذهن بل.
فيتصور عدم الذهن نفسه
بل.
وكذلك يمكنه أن يلحقه نفس العدم
ويمكن أن يحمله على نفس العدم فيحكم بإعدام العدم بل.
بمعنى أن الذهن يتخيل للعدم صورة ما،
ومن يتخيل إلى صورة ما يعني صار العدم ثابت، وإذا صار ثابت أمكن ربطه بل
معقولة متميزة عن صورة الوجود
بل.
ويتصور رفعها
ويتصور رفعها رفع تلك الصورة بل
ويكون ثابتا باعتبار تصوره
بل.
لأن
الجسم يكون شيخنا ويكون العدم ثابتا باعتبار لا ثابتا باعتبار آخر، ثابتا باعتبار تصوره وغيره، ثابتا باعتبار هذا سلبه وعدمه بل.
لأن رفع الثبوت الشامل للثبوت الخارجي والذهني تصور ما ليس بثابت ولا متصور أصلا.
خل جناب الشيخ يصل العبارة مرة ثانية، ترى ماكو شيء جديد بس تحس هاي العبارة فوسة صحيح الراجلها تنفق مرة أخرى شيخنا.
لأن رفع الثبوت الشامل للثبوت الخارجي والذهني تصور ما ليس بثابت ولا متصور أصلا.
عبارة واحدة يا حبيبي واضحة العبارة؟
لا
ما والله تمنيتك تقول واضحة يا شيخ. واضحة العبارة؟ اقرأ العبارة مرة ثالثة.
لأن رفع الثبوت الشامل للثبوت الخارجي والذهني تصور ما ليس بثابت ولا متصور أصلا.
شوف اخوان اريد نكون اسمع انا المقسم عندي اخوان الثابت بس يا ثابت الاعم من الثابت الخارجي والثابت الذهن هذا شو نسميه؟ اجل هذا المقسم اشتمل على الثابت في الذهن واشتمل على العدم. لما اشتمل على العدم؟ وذلك لأننا تصورنا ذلك العدم وإذا تصورناه صار ثابت، فبهذه النقطة صار العدم من أقسام الدين. العدم إذا نظرت إليه بلحاظ سلبه وعدمه هو ثابت أم ليس بثابت؟ ليس بثابت، فصار العدم ثابتا ولا ثابت، وكونه ثابتا ولا ثابت هذا لا يستدعي ماذا؟ التناقض، لأن ثبوته باعتبار وعدم ثبوته باعتبار. بس.
وهو ثابت باعتبار تصوره وقسيم لمطلق الثابت باعتبار أنه سلب.
أنه سلب.
ولا استبعاد في ذلك.
شنو؟ إن قلت كيف يكون الشيء؟ وهذا جواب عن سؤال مقدر ولا استبعاد. إن قلت كيف يكون الشيء الواحد ثابتا ولا ثابتا؟ أليس هذا بعيدا الجواب ولا استبعاد في ذلك؟ شنو في ذلك؟ في كون الشيء الواحد ثابتا ولا ثابتا؟ ثابت باعتباري التصور ولا ثابت باعتباري سلب والعدل.
فإننا نقول الموجود إما ثابت في الذهن أو غير ثابت في الذهن.
بس.
فلا وجود قسيم للوجود.
فلا وجود قسيم للوجود مع أن لا وجود باعتبار تصوره هو من أقسام الوجود، فصار لا وجود قسيما للوجود من جهة وقسما من أقسام الوجود من جهة أخرى.
ومن حيث له مفهوم قسم من الثابت.
قسم من الثابت.
والحكم على رفع الثبوت المطلق من حيث إنه متصور لا من حيث إنه ليس بثابت.
ها هاي إشارة إلى النقطة الرابعة. يا بشر إذا وجدتنا نحكم ونخبر عن العدم المطلق، حكمنا وإخبارنا على العدم المطلق لا بما هو عدم مطلق ليس بثابت في الذهن ولا في الخارج، بل إنما حكمنا على العدم المطلق بعد تصوره، وإذا تصورناه صار ثابتا، وإذا صار ثابتا يمكن أن يحكم عليه أو لا يمكن.
ولا يكون تناقضا لاختلاف الموضعين.
الاختلاف احنا سميناه لاختلاف الجهتين، لاختلاف الاعتبارين، لاختلاف الموضعين. ده المطلب. مطلب هذا المطلب الجديد في الحقيقة هو دفع دخل مقدر، دفع دخل ماذا؟ مقدر. سؤال يطرح أخوان، هل هناك تمايز بين الموجودات أم لا؟ شنو الجواب؟ نعم يوجد تمايز واختلاف بين الموجودات، فأنا بوجودي وماهيتي أختلف عن الجدار. لا هو مو بالوجود الماهي، أنا بماهيتي أختلف، لأننا نقول بأن الوجود مشترك. نعم أنا بماهيتي أختلف عن ماهية الجدار، وماهية الجدار تختلف عن ماهية الباب، وهكذا. إذن قطعا وجزما هناك تمايز بين الموجودات. السؤال الثاني، هل تتمايز الأعدام فيما بينها كما تمايزت الموجودات فيما بينها؟ شوف أخوان، العدم على قسمين، عدم خاص وعدم مطلق. أتحدث أولا عن تمايز الأعدام الخاصة أو عدم تمايزها، فأطرح التساؤل الآتي، هل الأعدام الخاصة متمايزة فيما بينها أم ليست بمتمايزة؟ شنو مثال العدم الخاص؟ عدم زيد وعدم الجدار. بين هذين العدمين هل يوجد تمايز واختلاف أم لا يوجد تمايز؟ الجواب، مرة أنا أنظر إلى العدم مع قطع النظر عما أضيف إليه، ومرة أنظر إلى العدم مع ما أضيف إليه. إن نظرت إلى العدم مع ما أضيف إليه، يعني نظرت إلى العدم المضاف إلى زيد ونظرت إلى العدم المضاف إلى الجدار، العدم المضاف إلى زيد هل يتمايز وهل يختلف عن العدم المضاف إلى الجدار أم لا يختلف؟ ولماذا؟ الجواب، نعم يوجد بين العدمين تمايزا واختلافا، لكن هذا التمايز والاختلاف بين عدم زيد وبين عدم الجدار لم يكن منشأه ماذا؟ العدم بما هو عدم مع العدم بما هو عدم، بل التغاير والتمايز بين هذين العدمين المضافين إنما هو باعتبار الجواب باعتبار ما أضيف إليه، لأن العدم الأول أضيف إلى زيد، ولأن العدم الثاني يريد جواب من الأخر أضيف إلى الجدار، وبين زيد وبين الجدار هناك تمايز، فقلنا أن عدم زيد يمايز عدم الجدار، لكن منشأ هذا التمايز ليس نفس العدم وإنما ما أضيف إلى العدم من زيد ومن الجدار. فنكتب باسمه تعالى يوجد أولا تمايز بين الموجودات وهذا لا خلاف فيه، ثانيا يوجد تمايز بين الأعدام الخاصة، لكن منشأ التمايز ليس العدم بما هو عدم بل باعتبار ما أضيف إليه العدم، لأن المضاف إلى الأول يختلف عن المضاف إلى الثاني، فقلنا بالتمايز باعتبار ما أضيف إليه العدم، أما العدم المطلق العدم المطلق مل هذه السبزواري قدس الله نفسه الزكية يقول ولا تميز بين الأعدام في العدم، يعني الأعدام من حيث أنها معدومة لا من حيث ما أضيفت إليه، الأعدام تتمايز فيما بينها أم لا تتمايز؟ الجواب الأعدام لا تتمايز فيما بينها، هذا إن شاء الله واضح. إذن التمايز ثابت بين الموجودات، التمايز ثابت بين الأعدام الخاصة، لكن لا باعتبار نفسها بل باعتبار ما أضيفت إليه، وأما العدم المطلق فيتمايز فيما بينه أم لا يتمايز؟ الجواب شوف يا شيخ علي، سمعت جناب الشيخ يقول احنا في الاعدام الخاصة يمكن ان نفترض مصادر كثيرة، عدم زيد وعدم الجدار وعدم سيد طاهر وعدم الكتاب وعدم الكرسي وعدم العباءة، فنتساءل هل بين هذه الاعدام تمايز ام لا يوجد تمايز؟ فالمسألة مقبولة مو شيخ علي؟ وين المشكلة شيخ علي يقول؟ يقول لا معنى لا يسأل عن التمايز في العدم المطلق، لماذا؟ وذلك لأن العدم المطلق ليس له إلا مصداق واحد، والتمايز فرع ماذا؟ الاثنينية، التمايز تفاعل، والتفاعل يفترض وجود طرفين، والعدم المطلق أصلا ليس له إلا طرف واحد، فلا معنى ضال هذا بيسرد، فلا معنى لين يسأل عن التمايز في العدم المطلق. هاشي احنا هذا بيسردون. شوف اخوان، أنا عندما أتحدث عن عدم زيد وعن عدم الكتاب أجرد العدم الأول عن ما أضيف إليه، وأجرد العدم الثاني عما أضيف إليه. وأسأل بين هذين العدمين بلحاظ تجردهما عن المضاف إليه هل يوجد تمايز أم لا يوجد تمايز؟ فنفس الأعدام المضافة يمكن أن أنظر إليها بما هي أعدام لا باعتبار ما أضيفت إليه، وأسأل الأعدام المضافة بما هي أعدام لا بما هي مضافة إلى غيرها هل يوجد بينها تمايز أم لا يوجد؟ واضح إن شاء الله شيخ علي. ومرة رابعة إذن سألت عن التمايز، أريد جواب للأخوة، سألت عن التمايز بين الموجودات وكان الجواب بالإيجاب، نعم يوجد تمايز بين الموجودات. سألت عن التمايز بين الأعدام الخاصة وكان الجواب نعم يوجد تمايز بين الأعدام الخاصة. سألت ثالثا، وهذا ترى هذه الأسئلة الثلاثة ليست لها علاقة بمطلبي، مطلبي يتضح من خلال السؤال الرابع، سألت ثالثا الأعدام المطلقة هل يوجد بينها تمايز أم لا يوجد؟ كان الجواب لا يوجد بينها تمايز. السؤال الرابع، هل هناك تمايز بين العدم وبين الوجود أم لا يوجد تمايز؟ هل يوجد تمايز بين العدم وبين الوجود أم لا يوجد؟ وقلت هاي راح يجرجروني حتى يشكلوا على كلام المصنف والعلامة السابق. الجواب نعم، هناك تمايز بين العدم وبين الوجود، فأشكل قضية أقول فيها أن العدم المطلق بعد يمتاز عن الوجود، أن العدم يمتاز عن الوجود، وهذا واضح، أشعر بالفارق بين العدم وبين الوجود. المستشكل يأخذ هذه القضية ويبني عليها إشكالا، حاصل الإشكال. إذن الذي انتهينا إليه ولأجله سيشكل علينا أن العدم يمتاز عن الوجود. المستشكل يقول التمايز حكم والحكم فرع ماذا؟
تصور.
ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت مثبت له، فلو كان العدم متمايزا التفتوا للخطوه، فلو كان العدم متمايزا والتمايز صفة وجودية فيكون العدم موجودا، وإذا كان العدم موجودا كان متشخصا، وإذا كان متشخصا كانت له ماهية كانت له هوية. إذن القول بأن العدم يمتاز عن الوجود هذا سينتهي بنا إلى أن نثبت للعدم ما أريد. أعيد هاي إلا خمسة فقط أعيده غدا إن شاء الله نجيب عليه. المستشكل يقول أنتم تقولون بأن العدم يمتاز عن الجواب، أن العدم يمتاز عن الوجود والامتياز صفة وجودية. وشنو معنى أن الامتياز صفة وجودية؟ أي أن العدم سيكون موجودا، فالوجود لازم للامتياز، وإذا صار العدم موجودا صار متشخصا، لأن الشيء ما لم يتشخص لم. وإذا صار العدم متشخصا فمعنى تشخصه أن له ماذا؟ ماهية. والعدم لا يمكن أن تكون له ماذا؟ ماهية. إذن القول بأن العدم مميز للوجود هذا سيستدعي لازما فاسدا، وهو ما هو ذلك اللازم الفاسد؟ سيكون للعدم ماذا؟ ماهية. وتشخص هذا لا يمكن قبول به. إن شاء الله راح نسولف، إن شاء الله راح نسولف غدا إن شاء الله تعالى. غدا سيجيب المصنف عن هذا الإشكال بجوابين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه.